لنتخيل للحظة سيناريو مألوفا جدا في عالم التسويق الرقمي. حملة إعلانية ضخمة ستنطلق بعد ساعة واحدة فقط.
وهذا دائما ما يكون أسوأ كابوس لأي فريق، صحيح؟
بالضبط. الفريق بحاجة ماسة لاختبار لنقل 20 نسخة مختلفة من الإعلان لتحديد أيها سيحقق أفضل تفاعل. لكن شريط التحميل على منصة المعالجة السحابية، أو ما نعرفه بعملية الرندرة، يشير إلى أن وقت الانتظار المقدر هو 115 دقيقة للنسخة الواحدة.
115 دقيقة؟ هذا يعني أن الحملة ماتت قبل أن تبدأ أصلاً.
نعم، انتهى الأمر. الفريق في ورطة حقيقية. حسناً، دعونا نفكك هذا. اليوم نحن نقف أمام تكنولوجيا قد تجعل هذا الكابوس التقني بالذات جزءاً من الماضي. نحن نغوص اليوم في تقييم هندسي شامل ومكثف. صدر هذا التقرير في 29 من أغسطس عام 2026 من مختبرات موقع تكنجيم.
نعم، الموضوع الأساسي للتقرير هو منصة Nextify AI، وهي لمن لا يعرفها منصة واستوديو سحابي لإنشاء مقاطع الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وموجهة خصيصا لصناع المحتوى وعروض الألعاب.
وما يجعل هذا التقرير تحديدا يستحق الغوص فيه ليس مجرد كونه مراجعة عابرة، بل
المنهجية الصارمة. صحيح،
بالضبط، المنهجية. نحن نتحدث عن 15 ساعة متواصلة من الاختبارات المعملية المرهقة.
نعم، وقد شملت 11 سيناريو إنتاجيا معقدا، وتم خلالها دفع 6 محركات عصبية مختلفة إلى أقصى حدودها الممكنة. فريق تكنجيم كان يبحث عن نقاط الانهيار قبل أن يبحث عن نقاط التفوق.
يعني إذا أردنا تبسيط الفكرة، يمكن مقارنة الانتظار التقليدي لمعالجة مقاطع الفيديو بمراقبة الطلاء وهو يجف على الحائط. هل يمكننا القول إن منصة Nextify AI تمثل فرن الميكروويف الجديد لإنتاج الفيديو عالي الجودة بشكل سريع؟
تشبيه الميكروويف ممتاز في الواقع، لكن يجب أن نكون حذرين. في عالم الإعلانات وصناعة الألعاب، السرعة وحدها دون دقة تعني الفشل الكارثي. الميكروويف الذي يحرق الطعام لا فائدة منه.
نقطة جيدة.
تقرير لغيبيل أيبين اليوم يطرح معادلة حساسة للغاية. كيف يمكن الجمع بين السرعة الفائقة التي تقلب الموازين التجارية وبين الجودة البصرية التي يعني لا تقبل أي مساومة في المعايير المهنية؟
دعنا نتحدث إذن عن هذه السرعة الخارقة، لأن الأرقام المذكورة تكاد تبدو غير منطقية لمن اعتاد على ساعات الرندر الطويلة. التقرير يشير إلى تفوق يتراوح بين 7 إلى 11 ضعفا مقارنة بالمنافسين.
قفزة هائلة حقا. المثير للاهتمام هنا هو السياق الذي توضع فيه هذه الأرقام. المنصات المنافسة مثل فيديو كودينج AI قد تضع المستخدم في طوابير معالجة تستغرق من 35 دقيقة إلى أكثر من ساعة ونصف
لإنتاج مقطع لا يتجاوز بضع ثوان.
بالضبط. في المقابل، Nextify AI تنهي نفس المهمة المعقدة في مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط.
دعنا نتوقف عند الاختبار رقم 4 كدليل عملي. لقد استخدموا محركا يدعى ميني ماكس H3. طلبوا إنتاج فيديو بدقة 2K QHD يعرض تفاصيل وحدة تحكم ألعاب.
نعم، ملمس الأزرار وحركة اليد الدقيقة عليها
تبلغ 1.25%. لكن سؤالي هنا، عادة السرعة الفائقة تعني تضحية بالتفاصيل. هل نحن هنا نضحي بالجودة البصرية من أجل توفير الوقت؟
هذا هو التساؤل الطبيعي، نعم. لكن الجوهر التقني الذي يميز هذه البنية السحابية يثبت العكس. السرعة هنا لا تعني تخطي الإطارات أو تقليل جودة الحسابات البصرية، بل تعني ما نطلق عليه كفاءة تكلفة الحوسبة.
كفاءة تكلفة الحوسبة؟
نعم، النظام قادر على توزيع المهام العصبية بشكل متوازي ومحسن للغاية على الخوادم. هذا يسمح لفرق التسويق بإجراء اختبارات سريعة لـ20 نسخة إعلانية في يوم عمل واحد، وهو ما يغير قواعد اللعبة التجارية بالكامل.
إذن يمكننا القول أن السرعة هنا أداة تمكين تجاري وليست مجرد رفاهية.
صحيح، هي تحول نموذج العمل من الإنتاج البطيء إلى الإنتاج التكراري اللحظي.
حسناً، حسمنا نقطة السرعة، لكن للإجابة بشكل أعمق على سؤال الجودة، دعنا ننتقل إلى الأداء البصري المعقد، وتحديداً في مشاهد الحركة والألعاب. التقرير تناول محرك كلينج 3.0 أومني، والذي حقق تقييماً مذهلاً بلغ 8.5/10.
وهو رقم استثنائي حقاً في معايير مختبرات تيكن جيم. في الاختبار رقم 6 طلب من المنصة توليد مشهد قتال فنون القتالية بأسلوب لعبة مورتال كومبات مدته 15 ثانية.
النتيجة كانت مبهرة حسب التقرير، خاصة مع معدل نقل بيانات مرتفع حافظ على حدة الصورة رغم الحركة السريعة جدا. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التقرير أبرز دقة توليد الشرر البرتقالي المتطاير وشفرات الطاقة المزدوجة.
نعم، والأهم من كل ذلك
غياب التشوهات الجسدية.
بالضبط، غياب التشوهات،
يعني لا وجود لأطراف متعددة أو سيقان تندمج ببعضها. هذا يذكرني باللحظة التاريخية التي تعلمت فيها أدوات توليد الصور الثابتة أخيرا كيف ترسم يدا بشرية بخمسة أصابع فقط
للذكاء الاصطناعي التوليدي.
محرك كيلينج أظهر فهما عميقا للقيود التشريحية. هو يدرك أن المقاتل له ذراعان فقط ويحافظ على ذلك طوال المشهد.
شيء مذهل بصراحة. وهناك أيضاً إشارة سريعة لمحرك هابي هورس 1.1 في الاختبار رقم 5. كان مشهد مطاردة ليلية بأسلوب لعبة جي تي اي بصيغة عمودية تناسب الهواتف.
صحيح، وقد أظهر جودة ممتازة في معالجة انعكاسات النيون على الشوارع المبللة. لكن التقرير رصد خللاً بسيطاً يعرف بانزلاق الأقدام.
انزلاق الأقدام؟
نعم، حيث تبدو أقدام الشخصيات وكأنها تنزلق بسلاسة غير طبيعية على الأرض عند تحريك الكاميرا بسرعة، بدلاً من أن تخطو بثبات.
أها، كأنهم يتزلجون على الجليد.
تماماً، هو عيب مرتبط بصعوبة الحفاظ على الاتساق الزمني والمكاني في نفس الوقت.
حسناً، بعد استعراض هذه النجاحات والعيوب البسيطة، يجب أن نعرف ما يحدث عندما يتم دفع هذه المحركات العصبية إلى أقصى حدودها الممكنة. أي نظام له نقطة انكسار؟ دعنا نحلل الاختبار رقم 8، وهو اختبار ضغط قاس جداً.
كان اختباراً انتحارياً في الواقع.
نعم، لقد طلبوا إنتاج فيديو سينمائي مستمر لمدة 30 ثانية لواقع افتراضي مع 5 انتقالات للكاميرا في مدينة سايبربانك.
طلب تعسفي جداً. في العادة هذا يؤدي إلى انهيار النظام وظهور رسالة خطأ قاتلة.
لكن بدلاً من الانهيار، المنصة استخدمت آلية أسموها التدهور التكيفي الذكي. النظام قام بتبسيط الطلب لينتج مقطعاً متماسكاً مدته 15 ثانية بثلاثة مشاهد بدقة 2K وحقق تقييم 7.8. سؤالي هنا، هل مصطلح التدهور التكيفي الذكي هو مجرد تعبير ممنمق تقنياً لوصف نظام يستسلم في منتصف الطريق ولكنه يجعله يبدو جميلاً؟
هذا سؤال نقدي ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذه الآلية أفضل بكثير من رسائل الخطأ القاتلة.
كيف ذلك؟
لأن المرونة المعمارية هنا تقدم مخرجات قابلة للاستخدام التجاري بدلاً من ضياع الجهد والوقت. الحصول على 15 ثانية ممتازة أفضل من الحصول على 0 ثانية بعد انتظار طويل.
أها، فهمت. أنت تنقذ ما يمكن إنقاذه.
بالضبط، النظام يقيم الموارد ويتخذ قراراً آلياً بالتخلي عن الطول الزمني للحفاظ على الجودة البصرية.
وهذا يقودنا للحديث عن الفشل بذكاء، ولكن ماذا عن الفشل التام؟ التقرير كان صريحاً جداً بشأن القيود الصارمة. في الاختبار رقم 7 الخاص بفيزياء الطيران والتأرجح للأبطال الخارقين، المنصة فشلت 3 مرات متتالية.
نعم، الحركة العمودية ثلاثية الأبعاد بفيزياء الطيران السريع لا تزال معضلة حسابية ضخمة لهذه النماذج.
ولكن ما لفت انتباهي ليس الفشل التقني، بل كيف تعاملت الإدارة المالية للمنصة مع هذا الإخفاق. التقرير ركز بقوة على استرداد الرصيد التلقائي والفوري.
صحيح، تم استرداد 540 رصيداً تم استهلاكها في المحاولات الفاشلة في نفس اللحظة ودون أي تدخل بشري.
هذا يشبه آلة بيع الوجبات الخفيفة التي تعيد إليك عملتك المعدنية تلقائياً عندما تعلق الحلوى في الداخل.
تشبيه رائع ومناسب جداً.
يعني على عكس بعض منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبتلع رصيدك حتى لو أعطتك نتيجة مشوهة تماماً.
الحماية المالية هنا تخلق بيئة آمنة للمبدعين للتجربة، ولكن يجب أن نذكر نقطة الضعف الأكبر التي أشار إليها التقرير.
تفضلي.
غياب ميزة بناء شخصيات رقمية مخصصة أو أفاتارز من صور المستخدمين. المنصة تعتمد على أكثر من 1000 شخصية جاهزة فقط.
أها، مقارنة بمنافسين مثل منصة هايجين التي تتفوق في هذا المجال.
بالضبط، هذا القصور يفقدها شريحة من السوق تبحث عن التخصيص الكامل للعلامة التجارية.
بالنظر إلى هذه القدرات والقيود، كيف يمكن لأي شخص يستمع إلينا ويرغب في تجربة المنصة الحصول على أفضل النتائج فورا؟ التقرير قدم بعض قواعد هندسة الأوامر.
نعم، القواعد الذهبية. أولاً، استخدام محرك كلينك 3.0 لمشاهد الأكشن المظلمة، وثانياً، استخدام ميني ماكس H3 للقطات المنتجات المقربة.
وهناك قاعدة لفتت نظري تتعلق بتوجيه الكاميرا بوصف فيزيائي مباشر، يعني كتابة أوامر مثل اهتزاز الكاميرا أو تطير الشرر بدلاً من الأوامر العامة.
صحيح جداً، وتجنب الأوامر الجوية المعقدة كما رأينا في اختبار الطيران. ولتشجيع المستخدمين، المنصة تقدم 20 رصيداً مجانياً عند التسجيل، و20 رصيداً إضافياً بعد أول عملية توليد ناجحة.
ممتاز، نصل الآن إلى الحكم النهائي. التقرير منح منصة نيكستيفاي AI عبر مختبرات تيكن جيم درجة 6.8 ووصفها بأنها وعداً عالي السرعة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول سرعة تطور هذا المجال. موقع techinjim.com التزم بإجراء تقييم متابعة في الربع الرابع من عام 2026 في نوفمبر أو ديسمبر لقياس التطورات وتحديثات الشخصيات الرقمية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ المنصة باختصار أداة قوية، سريعة وشفافة مالياً لإنتاج إعلانات الألعاب والمؤثرات البصرية، رغم حاجتها الماسة لتطوير أدوات التخصيص.
أتفق تماماً، هي نقلة نوعية للفرق الصغيرة والمستقلة.
في الختام، هناك فكرة فلسفية تأملية طرأت على بالي من وحي هذا التقرير.
ما هي؟
لقد تحدثنا عن التدهور التكيفي الذكي. إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات ذكية بتجاهل أو تقليص أجزاء من أوامرنا لتجنب انهيار النظام؟
نعم.
فمن هو المخرج الحقيقي للفيديو في هذه الحالة؟ هل هو العقل البشري الذي كتب النص الأصلي؟ أم الخوارزمية التي قررت فعلياً ما يمكن وما لا يمكن رؤيته على الشاشة؟
أها، سؤال عميق جداً.
هي مجرد فكرة للتأمل بعيداً عن صخب الأرقام والبيانات السريعة. شكراً لكل من رافقنا في هذا التحليل المعمق.